يا منى تمضي ونمضي خلفها ظل وضوء، ما حقيقة أمرنا؟ هذا وذاك ما التقى عشدها، والكل يسعى لاستدامة مدها. ليست هنا يا من تعاني فقدها، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أوسط.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع لقاء جديد وحلقة جديدة من أيام الله بإذن الله رب العالمين. واليوم نتوقف مع يوم من أيام الله سبحانه وتعالى، وهو يوم فتح مكة. من كان يظن أنه بعد 8 سنوات فقط من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام يعود النبي عليه الصلاة والسلام فاتحا مكة، مطهرا بيته الحرام من الأصنام والأوثان التي كانت تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، من كان يظن أن ذلك سيحدث في هذه المدة الوجيزة؟ هذه المدة لا تساوي شيئا في أعمار الأمم، لكن إرادة الله سبحانه وتعالى أرادت أن يتم هذا الأمر في فترة وجيزة. ويعود النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن خرج من مكة تاركا إياها وفيها أصنام بعدد يكاد يصل إلى عدد أيام السنة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وها هو اليوم بعد مرور 8 سنوات يعود إليها فاتحا صلى الله عليه وسلم. يوم فتح مكة، يوم فتح مكة كان في العام 8 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام خرج في 10,000 من أصحابه صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة. لكن قبل ذلك لابد أن نتأمل ما الأسباب التي قدرها الله سبحانه وتعالى في أن يفتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة. لكل شيء أسبابه، هذه الأسباب يرويها لنا ابن إسحاق بسند صحيح عن المصر ابن مخرمة ومروان ابن الحكم في حديث طويل، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما عقد صلح الحديبية مع كفار قريش، فإنه كان من بنود هذه المعاهدة وهذا الصلح أنه من أراد أن يدخل في حلف محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين وعهدهم فليدخل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش وعهدهم فليدخل. فتواسبت خزاعة وقالت قبيلة خزاعة: نحن في حلف محمد صلى الله عليه وسلم. وقال بنو بكر: نحن في حلف قريش. بعد حوالي 17 شهرا أو 18 شهرا اعتدت بنو بكر على خزاعة وأخذوهم على غرة. من الذي شجعهم على ذلك؟ قريش. إذ أن قريشا أمدت بني بكر بالكراع أي بالخيل وبالسلاح، وقالوا ومن سيخبر محمدا عليه الصلاة والسلام؟ فإن هذا شيء لن يراه أحد وسيكون ليلا. وبالفعل اعتدت بنو بكر على خزاعة وقتلوا منهم عددا. خزاعة لما قتل منها من قتل واعتدت عليها قبائل بني بكر بمعاونة قريش، فإنهم أرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم في حلف رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أنه من اعتدى على حليف لأي أحد دخل في حلفه فإنه يعتبر اعتداء على صاحب الحلف، بمعنى أنه لو أن خزاعة اعتدت على بني بكر فكان هذا يعتبر بمثابة الاعتداء على قريش، لأن بني بكر في حلف قريش. وكذلك لما اعتدت بنو بكر على خزاعة معنى ذلك أنهم اعتدوا على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى المسلمين لأنهم في حلف النبي عليه الصلاة والسلام وفي حلف المسلمين، كما يسمى حديثا بحلف كذا واتفاقيات الدفاع المشترك وغير ذلك. عمرو ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويستنجد برسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال له قصيدة على عادة العرب يطلب النجدة والمعونة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال قصيدة، مطلع هذه القصيدة البيت الأول منها: يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدة. يعني هو يناشد النبي عليه الصلاة والسلام الحلف الذي بين المسلمين وبين خزاعة الأتلدة أي القديم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: نصرت يا عمرو ابن سالم. جاءت عنانة أي سحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام يتكلم مع عمرو، فالنبي عليه الصلاة والسلام استبشر بهذه السحابة وقال: لقد نصرت يا عمرو، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن قدر الله سبحانه وتعالى أن يكون سبب فتح مكة بسبب قريش، هم الذين أعانوا وأوعزوا إلى قبائل بني بكر الذين هم في حلفهم أن يعتدوا على قبائل خزاعة الذين هم في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قريش شعرت أنها قد أخطأت في ذلك وأن ذلك سيترتب عليه أمر، فقالوا: نرسل أبا سفيان سيد قريش وشيخها يجدد الصلح ويعتذر من رسول الله عليه الصلاة والسلام لما حدث من بني بكر. خروج أبي سفيان إلى المدينة لتجديد الصلح والاعتذار إلى النبي عليه الصلاة والسلام أورده ابن إسحاق بدون سند، لا يوجد سند له، وبالتالي فالقصة ليست متصلة وهي ضعيفة رغم شهرتها. وأوردها الواقدي وهو متروك كذاب، لكن وردت هذه القصة في مراسيل من ذلك من تلك المراسيل، لكن أتكلم عن القصة التي ليست هي بصحيحة وبدون إسناد التي أوردها ابن إسحاق، أن أبا سفيان خرج من مكة إلى المدينة لتجديد الصلح، فدخل أو نزل على ابنته حبيبة، حبيبة أم المؤمنين، فنزل عليها أراد أن يجلس فعلى الفراش فطوته عنه، أي طوت الفراش عن أبيه، فقال: أي بني، أراغبة بي عن هذا الفراش أم أنت راغبة به عني؟ فقالت: بل راغبة به عنك، فهذا فراش رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنت رجل مشرك نجس. وهي لم تأتي بكلام من عندي، هذا كلام الله سبحانه وتعالى: إنما المشركون نجس. فأبت أن يجلس أبو سفيان أبوها على فراش النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أي بني، لقد أصبت بشر من بعدي أو كلاما كمثل هذا. ثم خرج إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعتذر إليه، يطوي الصفحة ويفتح صفحة جديدة، فلم يستمع إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه يكلمه، فلم يرد عليه أبو بكر رضي الله عنه، فخرج يبحث عن عمر، فبحث عن عمر رضي الله عنه وكلمه أن يعتذر النبي عليه الصلاة والسلام، فأبى عمر أن يستمع إليه، فذهب إلى علي رضي الله عنه فأبى علي أيضا أن يستمع إليه، فرجع أبو سفيان رضي الله عنه. قلنا هذه القصة كسند متصل لم تصح، لكن وردت مرسلة أو ردها الحافظ ابن حجر في المطالب العالية بسند مرسل إلى محمد بن عباد بن جعفر، والسند إلى محمد صحيح أن ذهاب أبي سفيان كان في هذه المدة. عندنا وجدنا أن مر عند مسلم أن أبا سفيان مر على قوم فيهم بلال وسلمان وصهيب، فلما مر عليهم أبو سفيان فقالوا: والله ما أخذت سيوف الله من أعناق أعداء الله أو من عنق عدو الله شيئا. يقولون هذا الكلام لأبي سفيان، فأنكر عليهم أبو بكر رضي الله عنه وقال: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدها؟ يعني هذا لا يجوز. ربما كان أبو بكر يريد أن يتألف قلب أبي سفيان على الإسلام، يعني أنا أرى ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه يريد أن يتألف قلب أبي سفيان ويطمع في دخوله إلى الإسلام، وقد دخل أبو سفيان بعد ذلك رضي الله عنه. متى كان هذا؟ متى كان هذا الموقف؟ الإمام النووي يقول في شرح على مسلم أن ذلك كان في الهدنة، لما ذهب أبو سفيان يريد أن يجدد الصلح ويعتذر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل غير هذا، وإن كما قلنا الأثر لم يصح، فقيل أن هذا الموقف كان في مر الزهران قبل مكة، قبيل مكة، لما جاء أبو سفيان وكان مازال كافرا، فقالت هؤلاء الثلاثة الذين ذكرناهم بلال وسلمان وصهيب قالوا مقالتهم هذه، وأنكر عليهم أبو بكر رضي الله عنه، لكن قبل إسلامه، لأنه لو كان بعد إسلامه، لأن أبا سفيان أسلم في مر الزهران كما صنعت، لو كان بعد إسلامه لكان إنكار أبي بكر رضي الله عنه على الصحابة الذين قالوا ذلك أنه يقول لهم: أتقولون ذلك لرجل مسلم؟ وهم بالأصل ما كانوا سيقولون ذلك، لأن الإسلام يهدم ما قبله وهم يعرفون ذلك يقينا. إبا هذه القصة كما رأي، لكنها مشتهرة. النبي عليه الصلاة والسلام عزم على أن يخرج إلى مكة فاتحا، خرج في رمضان في العاشر من رمضان، ودخلها في التاسع عشر من رمضان. اختلفوا الحقيقة في التاريخ، لكن في تاريخ الأيام، لكن لم يختلفوا في أنها كانت في العام الثامن في رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام عم أخبار الغزو عن أقرب أصحابه إليه، بل دعا كما عند ابن إسحاق بسند صحيح، فدعا ربه سبحانه وتعالى: اللهم عمي أخبارنا عن قريش، يعني جعل الأمر سرا، قال للصحابة تجهزوا، لكن لم يبين لهم وجهة الغزو، إلى أي مكان سيذهبون لم يبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى يروي لنا ابن إسحاق أن بسند صحيح أيضا أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على عائشة رضي الله عنها فوجدها تغربل حنطة، حنطة القمح يعني، تغربل حنطة، فسألها فقالت: هذا لجهاز رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال: هل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتجهيزه بجهازه؟ قالت: نعم أمر. فتجهز، تقول لأبيها تجهز. قالت: هل أخبركم إلى أي وجهة، إلى أي مكان سيذهب؟ فقالت: ما أخبرنا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ما أخبر عائشة رضي الله عنها وما أخبر أباها رضي الله عنه، وجعل الأمر سرا حتى لا تستعد قريش، حتى لا تستعد قريش، لأن الأمور تجري بمقادير، وأقدار الله سبحانه وتعالى جرت. وهل كان النبي عليه الصلاة والسلام يرتب لهذا؟ أنه لا يريد حربا مع قريش، ولا يريد لقريش أن تخرج بالرجال والسلاح وتلقى المسلمين وتكون مقتلة وتكون حربا، إنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن أو يطمع أن يدخل هؤلاء في الإسلام بدون حرب وبدون قتال، الله أعلم سبحانه وتعالى. إذا النبي عليه الصلاة والسلام تكتم أخبار الغزو تماما، ثم دعا القبائل التي من حوله إلى الخروج معهم من المسلمين، فدعا قبائل مزينة وجهينة وغفار وأسلم وغيرها من القبائل، فمنهم من وافاه من جاء في المدينة، ومنهم من أدركه في مسيره بعد ذلك. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام في عدد مهيب سبحان الله، من ثلاث سنوات فقط تكالبت الجزيرة العربية قريش والقبائل على المدينة، وكانوا بذات العدد 10,000 كافر يريدون أن يقضوا على الإسلام وعلى المسلمين وعلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ها هو بعد مرور فترة وجيزة جدا، ثلاث سنوات، النبي عليه الصلاة والسلام يخرج إلى مكة، سبحان الله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، بذات العدد 10,000 مسلم لفتح مكة. فسبحان من يداول الأيام بين الناس سبحانه وتعالى. حدث في أثناء ذلك أن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه أرسل خطابا، القصة الحديث يرويه لنا علي بن أبي طالب وفي الصحيحين في البخاري ومسلم، يعني في أعلى درجات الصحة. يقول علي بن أبي طالب أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثنا أنا والزبير والمقداد ثلاثة بخيولهم فرسان، فقال ستجدون ظعينا في روضة خاخ مع كتاب فخذوه منه. ظعينا أي امرأة مسافرة تركب هودجا، ويقال وقد يقال للمرأة على العموم. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام قال لهؤلاء الصحابة الثلاثة اذهبوا إلى روضة خاخ على مسافة حوالي 12 ميل من المدينة. اسم مكان روضة خاخ اسم مكان. اذهبوا إلى هذا الروضة ستجدون امرأة مع كتاب، خطاب يعني، فأتوني به. فخرج الثلاثة تعادى بهم خيولهم، يعني تسارع بهم إلى المكان الذي حدده النبي عليه الصلاة والسلام. فلما وصلوا إلى المكان وجدوا بالفعل امرأة في هذا المكان الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها علي رضي الله عنه: أين الكتاب؟ فقالت: ما معي من كتاب. خرج الكتاب، ما معي من كتاب. فهددها فقال: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. إما تخرجن الكتاب أو نلقين الثياب. فخافت بالطبع كامرأة عربية أن يفتشوه، فقالت: إليكم عني هذا، في غير البخاري ومسلم هذا الكلام يعني، إليكم عني. فتوارت ثم أخرجت هذا الخطاب من عقاصها، أي من شعر رأسها، من ضفير شعر رأسها، وأعطتهم هذا الكتاب. أخذه عليه ابن أبي طالب رضي الله عنه. انظر إلى هذه معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، أن يحدد المكان وأن يحدد أن هناك امرأة في الغالب الذي يسافر بهذه الخطابات هم رجال. لكن حاطبا يعني استأجر هذه المرأة وأرسلها، هل هو زيادة في التعمية؟ هل هي التي وجدها؟ الله أعلم. فهذا معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، أن هذه المرأة في المكان الذي حدد ومعها الكتاب. وعلي بن أبي طالب يقول: صدق رسول الله. تقول: ما معي من كتاب. قل: صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. عادوا بهذا الكتاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكان في هذا الكتاب من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى قريش يخبرهم ببعض أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبأن النبي سيخرج إليهم. هنا سيصار معنا تساؤل الحقيقة، وهو: كيف علم حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه أن مسير النبي عليه الصلاة والسلام سيكون إلى مكة؟ نحن رأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا أن يعم الله سبحانه وتعالى أخبار المسلمين عن قريش، ورأينا أن عائشة رضي الله عنها لم تكن تعلم إلى أين سيذهب النبي عليه الصلاة والسلام في الغزو، وأبو بكر رضي الله عنه أيضا لم يكن يعلم. فكيف علم حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه؟ هذا تساؤل إنسان يتساءله الحقيقة. هل النبي عليه الصلاة والسلام تكتم الأخبار في أول الأمر، ثم بعد ذلك لما بدأوا في المسير وعلم أن كل الأعداد معه وأن الخبر لن يصل، هل أخبرهم في بداية المسير أن الاتجاه سيكون لمكة؟ هل من طريق المسير اتجاه المسير علم حاطب أن المسير سيكون إلى مكة؟ هل استنبط حاطب ابن أبي بلدع رضي الله عنه من قدوم عمرو إلى النبي عليه الصلاة والسلام من بني خزاعة واستنصاره بالنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال نصرت، فهل استنبط وفهم من ذلك الحوار أن النبي عليه الصلاة والسلام سيخرج إلى قريش؟ ربما وربما وربما، أو غلب على ظني، أو غلب على ظنه. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى استجاب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يصل خبر حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش. وجاء الصحابة الثلاثة بالكتاب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. نبي عليه الصلاة والسلام نادى على حاطب: يا حاطب ما هذا؟ قال: يا رسول الله لا تعجل علي، أي اسمعني يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال: إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولست من أنفسهم، يعني أنا كنت حليفا لهم قريبا منهم لكن أنا لست منهم، والمهاجرون أصحابك من المهاجرين لهم قرابات هم من أصل قريش، هذه القرابات تحمي أموالهم وتحمي أهليهم، فأردت أن تكون لي يدا عند قريش، يعني يقدموا نعمة أو فضلا عند قريش، هذه النعمة وهذه اليد التي يقدمها تجعل قريشا يحمون له أهله وماله. وتأول هكذا، تأول الأمر هكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما استمع إليه الصحابة يستمعوا، فقال: لقد صدقكم، لقد صدقكم. هو قال حاطب: يعني ليس هذا يا رسول الله رضا بالكفر بعد الإسلام، ارتداد إلى الكفر بعد الإسلام، ولا هو رد عن الإسلام، ولا هو موالاة للكافرين. قال كلاما يبرئ نفسه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: هو صادق، هو صادق، لقد صدقكم. عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام دعني أضرب عنق هذا المنافق. عمر رضي الله عنه أخذ بالظاهر، ونحن لنا الظاهر، السرائر هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، يعني لو لم يكن هناك النبي عليه الصلاة والسلام لكان الأمر جرى على ظاهره. فهذه وشاية من حاطب رضي الله عنه وهو تأول فيها، لكن من الذي يعلم ما في نفسه؟ النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله سبحانه وتعالى على ما في نفس حاطب وأطلعه على صدقه، لكن لو لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام فلا أحد يعلم ما في الأنفس. لذا فإن الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام أمر الشرع أن نأخذ بالظاهر، أما السرائر فالله يتولاها سبحانه وتعالى، لا علم لنا بها، فهذا من علم الغيب. وإن كانت هناك قرائن تجعل الإنسان يغلب على ظنه ما في نفس الإنسان، لكن لا تصل إلى اليقين أو أن نقيم عليها الأحكام. يا رسول الله عليه الصلاة والسلام دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعه يا عمر، وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: فعلوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. لعل الله اطلع نظرة وعلم بحال أهل بدر سبحانه وتعالى: فعلوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. فعلوا ما شئتم، يعني من الممكن أن يقعوا في الحدود، لو وقع واحد منهم في حد أقيم عليه الحد، أقيم عليه الحد. لكن حسنة بدر حسنة كبيرة جدا لا تدانيها أي سيئة. فانظر إلى هذا، سألت إنه الحسنات الكبار، والله سبحانه وتعالى يقيم الميزان يوم القيامة والوزن، ميزان له كفتان، كفة حسنات وكفة سيئات. فالكفة الحسنات إذا رجحت فخلاص يبقى فقد فاز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فحسنة بدر حسنة كبيرة جدا. لذا نحن نجد في كتب تراجم الصحابة أنه يقال فلان بدري، أي شهد بدرا، وهم أفضل الصحابة، وهم أيضا أفضل الملائكة، كما قال جبريل عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: هم أفضلنا. فقال جبريل عليه السلام: وكذلك من حضر بدرا من الملائكة هم أفضل الملائكة. إذن حسنة بدر حسنة عظيمة جدا فلا تساويها أي سيئة من هذه السيئات. ومسألة أنه إحباط العمل بالكلية هذا لا يكون إلا بالكفر بالله والعياذ بالله وبالشرك بالله والعياذ بالله. أما من قال أن الأعمال الحسنات تحبط بالكبائر بالكلية فهم الخوارج ومن على شاكلتهم. أما عند أهل السنة فإن إحباط الحسنات إحباط الأعمال لا يكون إلا بالشرك بالله وبالكفر بالله والعياذ بالله. إذا النبي عليه الصلاة والسلام قبل كلام واعتذار حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه. استمر الركب المبارك في المسير في اتجاه مكة، ولم تعلم قريش كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام ربه سبحانه وتعالى. مع ذلك كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام ربه سبحانه وتعالى في أثناء المسير في الجحفة مكان، جاء العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، والعباس أسلم بعد خيبر لكنه لم يهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا في هذه السنة، فخرج من مكة مهاجرا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلقي النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الصحابة في طريقهم إلى فتح مكة، فالتقى برسول الله عليه الصلاة والسلام بالجحفة، وقد سر النبي عليه الصلاة والسلام بإسلام العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعباس كانت له أيادي وهو في مكة، كان المستضعفون يلجؤون إليه، وكان يأتي بأخبار كفار قريش إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى المسلمين، فكانت له أيادي في الحقيقة على المسلمين رضي الله عنهم. أيضا في الطريق أن يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أبو سفيان بن الحارس وعبد الله بن المغيرة. أبو سفيان بن الحارس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وأخوه من الرضاع، وعبد الله ابن أمية بن المغيرة هو ابن عمة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخو أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين من أبيها. فيأتيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الأبواء مكان اسم مكان، فيريدان أو الدخول إلى الإسلام ويبايعان النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر يعني صد عنهم عليه الصلاة والسلام، لأن أبا سفيان بن الحارس آذى النبي عليه الصلاة والسلام أذى شديدا، وآذى المسلمين أذى شديدا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني تقول طب ما هو جاء وتاب، ومن قال لك أن النبي لن يقبل عليه الصلاة والسلام؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين لهؤلاء كم أخطأوا في حق المسلمين. تكلمت أم سلمة مع النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام فقبل اعتذارهما ودخل في الإسلام. استمر هذا الركب حتى وصل إلى مكان يسمى مر الزهران، وهذا المكان قريب من مكة. في مر الزهران حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث طويل ورد بعضه في البخاري، وبطوله ورد عند الحاكم وورد عند البيهقي، الحاكم في المستدرك والبيهقي في الدلائل، وورد عند الطبراني وورد عند غيرهم، وهو صحيح بإذن الله رب العالمين. حديث طويل. لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس كما قلنا إلى مر الزهران إلى هذا المكان القريب من مكة، فقريش كأنها استشعرت أن شيئا ما سيحدث، أو ربما جاءها خبر عن طريق الأعراب أو عن طريق رعاة الغنم أن النبي عليه الصلاة والسلام يسير باتجاه مكة. فهم ما كان عندهم يقين، فخرج ثلاثة من سادات قريش، أبو سفيان بن حرب وبديل ابن ورقاء وحكيم ابن حزام. فخرج الثلاثة يتلمسون الأخبار حتى لا يفاجأوا بالمسلمين يدخلون عليهم مكة. فخرج هؤلاء الثلاثة حتى وصلوا إلى مر الزهران، لكن لم يصلوا بعد إلى معسكر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بالليل أمر الصحابة أن يوقدوا نارا، كل واحد يوقد شعلة، فعشرة آلاف شعلة أضاءت ليلة مر الزهران، ليلة مر الزهران 10,000 شعلة، فهذه تبدو من بعيد. فأبو سفيان يقول لبديل، يقول هذه النيران كنيران عرفة، يعني يوم عرفة كانوا في عرفة يوقدون النيران الكثيرة بالليل ويكسرون من هذه النيران، لم تكن سمت مصابيح أو إضاءات. فقال هذه النيران كأنها نيران عرفة. فقال بديل هل هذه نيران خزاعة حمشتها الحرب، يعني الاعتداء عليها من بني بكر فخرجوا للصقر. فقال أبو سفيان خزاعة أقل وأزل من أن تكون هذه نيرانها، بالفعل ده 10,000 نار، فأين خزاعة من هذا القبيلة؟ فكلام أبي سفيان كلام صحيح. فهم يتكلمون هكذا، العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام قلنا قد أسلم وأكمل الرحلة، كان مهاجرا من مكة إلى المدينة، فالتقى بالنبي عليه الصلاة والسلام فأكمل معه، غير الطريق إلى مكة مرة ثانية. فالعباس قال يا ويح قريش أو يا ويل قريش، لو أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليهم مكة عنوة، أي دخلها بالقتال وبلا أمان، فإنهم لن تقوم لهم قائمة إلى آخر الدهر. ونحن نعلم أن قريشا كانوا هم سادة العرب، لأنهم سدنة البيت والمناسك، فكان لهم مكانة ولهم وجاه. فلو أن النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين دخلوا عليهم وهزموهم في مكة فلن تقوم لهم قائمة. فالعباس رضي الله عنه أخذ بغلة النبي عليه الصلاة والسلام بيضاء، وامتطى هذه البغلة وأخذ يسير في الحقيقة إلى حتى وصل إلى الأراك، يقول لعلي أجد بعض الحطابة، أي الحطابة الأمة يعني يحطبون الأخشاب، أو أجد صاحب لبن، عنده صاحب لبن خرج بالشياة أو بالنوق يرعى، أو أجد ذا حاجة. فركب البغلة وأخذ يمشي بها حتى وصل إلى الأراك، الأراك شجر الأراك الذي يؤخذ منه الأسويكة، اللي هو السواك ده، السواك من شجر الأراك. فلما وصل إلى الأراك سمع صوت أبي سفيان وهو يتحاور مع صاحبيه، مع بديل ابن ورقاء ومع حكيم ابن حزام، فعرف صوته فنادى عليه، والعباس كان صوته جهوريا، فنادى عليه وقال يا أبا حنظلة. فقال من؟ قال ألا تعرف صوتي؟ فقال أبو الفضل العباس رضي الله عنه، كنية العباس رضي الله عنه. قال أبو الفضل؟ قال نعم. فقال بأبي أنت وأمي، ما شأنك؟ ما يحدث؟ فقال له: يا ويح قريش، تعال معي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه جاء لكم بما لا قبل لكم به. وانت انظر لهذه النيران العظيمة. فاركب خلفي على عجز البغلة، أذهب بك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وتطلب الأمان. وقال: أسلم أسلم وإلا ضربت عنقك. فركب خلف العباس، والعباس مر به على جموع المسلمين، 10,000 نار في جماعات جماعات جماعات، كلما مر على جماعة فينظرون إليها إليهم أو إليهما فيقولون: من؟ فيقولون: هذه بغلة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا عمه، هذا عمه، يبقى الأمر أمان لا شيء فيه، يعني لا يتعقبونهم. أخذ مر هكذا على النيران حتى وصل إلى النيران فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما وصل إلى نار عمر بن الخطاب المقادري، فقال: من؟ قال: العباس. فرأى بغلة النبي عليه الصلاة والسلام وعليها عمه، فقال: من خلفك؟ يبقى هذه لا تفوت ولا تمر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، من خلفك؟ فنظر فإذا بأبي سفيان، قال: عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك بلا صلح ولا عهد. يعني يريد أن يقتله، وبالفعل ما كان صلح الحديبية خلاص انتهى، وهو لم يدخل إلى الإسلام، فحمد الله أنه أمكن من عدو الله وأبو سفيان كم لاقى المسلمون منه. فصارع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. العباس قال لعمر رضي الله عنه: يا عمر، إنه في جواري، لا تعتدي علي، إنه يا عمر في جواري. فأسرع العباس رضي الله عنه يجري بالبغلة على قدر ما يستطيع، وعليها أبو سفيان كان رجلا سمينا، وعليها العباس رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه على رجله يسارع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حتى وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والعباس يعني أسرع قبل عمر بقليل أو مع بعضهما البعض. فعمر أسرع وتكلم وقال: يا رسول الله، هذا عدو الله أمكن الله منه بلا عهد ولا صلح، دعني أضرب عنقه. هتقول هو سيدنا عمر يعني دعني أضرب عنقه هنا ودعني أضرب عنق حاطب ابن أبي بلتعة؟ عمر رضي الله عنه يعني، ونحن لا نحتاج إلى طرح في قوة عمر في الدين وإلى شدة عمر في الدين، فعمر يأخذ في الحق لومة لائم رضي الله عنه. في خيمة النبي عليه الصلاة والسلام، وكما رأينا العباس مع أبو سفيان وعمر رضي الله عنه والجميع يتكلمون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ماذا حدث وإلى متى ستسير الأمور على هذا الشكل؟ هذا سنعرفه بإذن الله رب العالمين لانتهاء وقت الحلقة بإذن الله رب العالمين في الأسبوع القادم إن شاء الله وقدر. أكتفي على ذلك، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أيامنا تمضي ونمضي خلفها، ظل وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وذاك من تقع حلما، والكل يسعى لاستدانة مدما، ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها. ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أو سفها.